ينضم إلينا في هذه اللحظات سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياك الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وتقبل الله الطاعات والصيام في الشهر الفضيل. في غزة سيادة العميد ملامح تمديد لوقف اطلاق النار أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف في تصريحات له، ذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر للحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة اليوم؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد سيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت يعني فيما استهدفت الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
يعني لنكن دقيقين في الإجابة، طبعا المرحلة القائمة هي مرحلة تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، وليس وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها هي كانت كمرحلة لتبادل الأسرى وانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وصلاح الدين عفوا، وهذا ما لم يحصل أصلا. يعني تم تبادل إطلاق سلاح الأسرى ولم يكن هناك أي انسحابات، ويريد ما يريده الإسرائيلي بالتوافق والانسجام التام مع الإدارة الأمريكية بعدم الدخول في المرحلة الثانية، أي الانسحابات الإسرائيلية الكاملة من قطاع غزة وفتح المعابر. حتى اليوم حتى المرحلة الأولى هناك الكثير من نقض العهود بالاتفاق بأنه لم يدخل المساعدات، يعني أوقفت إسرائيل المساعدات باتجاه قطاع غزة، وهذا مجرد الدخول في هذا السياق أن الحراك الأمريكي اليوم هو المصلحة الإسرائيلية بالكامل وما تبني ما يريده الإسرائيليين، وليس ولا يوجد أي منطق يعني يمنع الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات. أعتقد أن اليوم العدو الحقيقي لهذه المنطقة ليس فقط إسرائيل، إنما العدو الحقيقي لهذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، وليس العكس.
نعم. طيب، ومقترحات فيتكوف يعني عبرت عنها حماس بأنها أرضية للتفاوض وليس حلا، ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ ماذا في معادلتها على مستوى التعامل مع الإدارة الأمريكية؟
نعم، يعني خيارات المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين المحتلة هي خيارات ضيقة، خصوصا ما يعاني منه الشعب الفلسطيني في شهر رمضان اليوم من مجاعة وحالات كارثية في منطقة الإبادة الجماعية والجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار تجويعي على الشعب الفلسطيني. لذلك من الممكن أن يكون مرنا المفاوض الفلسطيني في مع المبادرات القادمة، وخصوصا أرضيات التفاوض إن كان بيتكوف أو غيره. اليوم المشكلة الأساسية المجاعة التي ترتكب بحق القطاع، والمجاعة التي والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في فلسطين المحتلة. والمشكلة الأكبر هي أن لا أحد في هذا العالم يرى أو ويسمع ما يحصل في يعني اعتادت الناس على هذه الأخبار، واعتادت على أن يكون المجرم مجرما، واعتادت على أن تكون الضحية ضحية. حتى اليوم بعد كل هذه الجرائم التي ترتكب، حتى اليوم لم نعد نجد هذه الحماسة من طلاب الجامعات ومن الشعوب الغربية والشعوب العربية بالتعاطي مع قضية فلسطينية على أساس أنها قضية يعني تحتاج إلى بعض الإنسانية من هذه الشعوب.
طيب، هل يعني حسمت واشنطن أمرها بشأن قطاع غزة من خلال فتح خطوط مع كافة الأطراف، أم أن ما نراه اليوم لا يعدو مجرد خطوات مرحلية لتثبيت واقع الإدارة الأمريكية الجديدة واستراتيجيتها على صعيد المنطقة؟
سيد الكريم، من ناحية الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الأمريكية هي السيطرة على بعض المناطق في بحر المتوسط وجنوب غرب آسيا، منها مارينا غزة، ومنها المنفذ البحري الذي سيصل إلى يعني ميناء أشكول الذي يسمى بالعربية، يعني غابت عني الفكرة، غابت عني التسمية. ومنها المياه الغاز الموجود في مياه البحر لبنان، ومنها المياه الموجود الغاز الموجود في البحر المتوسط على الحدود السورية، بالإضافة إلى سيطرته على النفط الأحفوري الموجود في الشمال السوري، الشمال الشرقي. المسألة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها كم عدد القتلى في المناطق، لا يهمها كم عدد الجرحى، لا يهمها كم من شخص من الناس قد جاع أو مشاكل. المهم لديها مصالحها الاستراتيجية. اليوم تقتضي مصالحها الاستراتيجية أن يكون هناك هدوء في منطقة ما بين شو اسمه قطاع غزة
نعم.
وتل أبيب، يعني هذه المنطقة يجب أن تكون هادئة، وهذا الهدوء يتطلب أن يكون هناك مفاوضات مع حماس ومع غير حماس في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أن لا، الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجيتها الخاصة بمزل عن الكيان الصهيوني، إلا أنها يعني ما يمكن تحقيقه لمصلحة الكيان الصهيوني قبل تحقيق استراتيجيتها، بسياق تحقيق استراتيجيتها، كان من الناحية التفاوضية أو العسكرية أو إبادة الشعب الفلسطيني، هذا غير مهم. المهم تحقيق مصالحها، وفي السياق تحقيق المصالح الإسرائيلية. لذلك أي تفصيل من هذه التفاصيل يعني لن تختلف عن سابقاتها في التملص من الاتفاقات والتملص من بعض الالتزامات التي يعني تقوم بها، والعودة إلى المربع الأول في التفاوض، لأنها استضعفت هذا الشعب، استضعفت هذه المقاومة، لأنه ليس لديهم أي سند جديد كما كانت لهم سند في عمليات الإسناد التي كانت تقودها أكثر من 4 دول. حتى اليوم هناك تناقص، يعني لم يبقى لهذه الجبهة، جبهة غزة، إسنادا إلا جبهة اليمن. وإن شاء الله يعني لهم رب العالمين، وهو كفيل بنصرهم ونصرنا.
طيب إن شاء الله كذلك. طبعا سيادة العميد، من غزة إلى جنوب لبنان، دعني نسلط الضوء أيضا على هذا الملف. يعني أنباء عن إنشاء لجان لمتابعة النقاط العالقة على مستوى وقف إطلاق النار وعمل اللجنة الخماسية بهذا الصدد، هل يقتصر عمل اللجان هذه على النقاط العالقة، أم أن العدو يسعى من خلال هذه اللجان إلى الذهاب إلى أبعد من هذه النقاط؟
نعم صحيح، قد أعلنه الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي أن هذه اللجان يجب أن تأخذ البلدين إلى التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية، وهي أصلا هي شرط من شروط إعادة الأعمار في جنوب لبنان. ولكن يعني هذه يعني ليس الجمل في واد والجمال في واد آخر. يعني أعتقد أن اللبنانيين رغم التفاوت الحاصل أو التباين الحاصل في السياسات الخاصة ما بين الرؤساء ومن بين بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ومن بين المقاومة، هذا يعني التباين في المواقف والتباين في لا يعطي أحقية لأحد أن يذهب إلى التطبيع أو الاتفاقيات، لأن يعني هناك مسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما لتأكيد صعوبة هذا الخيار من الجانب اللبناني. أولا أن المجتمع الموجود في جنوب لبنان هو مجتمع معادي للصهاينة، وبنفس الوقت لديه كميات وجبال كبيرة من الثأر ما بينه وبين المقاومة، وهي حاضنة شعبية للمقاومة ما بينه وبين إسرائيل، وهي حاضنة شعبية للمقاومة، ولا يمكن المضي قدما في هذا السياق دون كسر إرادتهم، وهذا لن يحدث طالما أنهم موجودين على قيد الحياة. يعني من يعتقد أن ويأخذ شعار بحياته هيات من الظلة، لا يمكن أن تمر عليه اتفاقيات هذا النوع. المسألة الثانية، السبب الآخر، هناك تجربة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، سنة 82 باتفاقية 17 أيار، وما حصل في سنة 83 بعد أشهر قليلة من عمليات ضد المارينز والفرنسيين القوات الأجنبية، وبنفس الوقت انقسام الجيش إلى قسمين والذهاب باتجاه يعني خيار المقاومة، قد كسر هذه الاتفاقية وقد ذهبت أدراج الرياح اتفاقية 17 أيار التي كانت بمثابة اتفاقية ظل وعار الجانب اللبناني في ذلك الوقت. صحيح أن كانت انعكاساتها بقيت 6 سنوات إلى زمنية إلى 89، لأن الرئيس الجمهورية الذي انتخب أثناءها على الدبابة الإسرائيلية بقي في منصبه ل6 سنوات، ولكنه لم يكن قادر على حكم لبنان بكامله، إنما كان يحكم بعض الزواريب وبعض الأزقة في مناطق نفوذه وليس كل لبنان. اليوم هذان السببين كفيلين بأن تذهب الأمور باتجاه عدم التطبيع وعدم الدخول في هذا السياق، وفي اتصالاتي الخاصة مع بعض المفاوضين في هذه اللجان لم يكن هناك أي إشارات باتجاه دخول التطبيع. والإشارة الإضافية التي أريد أن أقولها هي بتكذيب هذه الأخبار من قبل أو ورفض هذه الأخبار من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعتبرون أن تداولها هي بمثابة أوراق ضغط ضد لبنان وليس أكثر ولا أقل.
نعم، وبسؤالي الأخير سيادة العميد، توقعاتكم حال التطورات في المنطقة، يعني على أرضية مجريات ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
نعم، هناك مسألة مهمة يجب الإشارة إليها قبل الدخول في موضوع غزة وجنوب لبنان. المشهد السوري هو المشهد المعقد الأكبر. المعركة اليوم الحقيقية في منطقة جنوب غرب آسيا هي معركة الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران.
نعم.
هذا المستجد إن حصل هذا المستجد، نتائجه هي التي تنعكس على سياسة المنطقة بشكل عام، أن عودة محور المقاومة إلى سابق عهده وأقوى بكثير، وأما أن يكون الأمور أسوأ. وأعتقد أن الأمور ستكون ذات أريحية كبيرة في المنطقة لصالح محور المقاومة وخيار الهيئات النازلة.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا.
كل الشكر والتحيات إلى الجمهورية الإسلامية
الإيرانية. بارك الله بكم، حياكم الله.